أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا أنه إذا طلق العمي زوجته ثلاثا في مجلس واحد فإن العامة يرون بأنه لا يصح للزوج حينئذ أن يرجع إلى الزوج زوجة في العدة لتحقق الطلاق البائن، ويرون أيضا أنه لا يصح النكاح بعد انتهاء العدة والعقد على الزوجة إلا إذا تزوجت بشخص آخر فتحتاج إلى محلل. وأما بناء على نظريتنا فإن الطلاق ثلاثا إما باطل وإما يقع طلقة واحدة فيكون الطلاق رجعيا، وحينئذ يصح للزوج أن يرجع إلى زوجته في وين؟ في أثناء العدة. وإذا انتهت العدة حيث أن الطلقة واحدة لا يحتاج إلى محلل، ويكفيه أن يعقد عليها ويتزوج دون الحاجة إلى المحلل. فيقع البحث في أنه هذا العامي عند إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ثم استبصر وانقضت العدة، وقلنا كما تقدم أن الطلاق السابق نافذ بمقتضى ما تقدم من الأدلة، بغض النظر أن الطلاق صحيح ولهذا يكون نافذ أو أنه ترتيب آثار الطلاق، وسيأتي تنبيه مستقل في بحث هذه المسألة. فالنتيجة أن الطلاق نافذ بأي معنى من النفوذ، ولكن الكلام في أنه إذا استبصر كما قلنا وأراد أن يرجع إلى هذه الزوجة إلى زوجته الأولى، فهل يكتفى أن يرجع إليها بعد انقضاء العدة بمجرد العقد كما يرى الإمامية في الطلاق البائن وفي الطلاق الرجعي؟ إذا انتهت العدة فله أن يرجع إليها مع شنه؟ بالعقد، أو أنه يرتب آثار العامة حتى بعد استبصاره فلا يصح له النكاح من هذه المرأة التي طلقها في زمان عدم استبصاره في زمان عاميته، فيلزم بذلك حتى بعد الاستبصار، فلا يصح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. والسيد حفظه الله بحسب ما هو موجود في بلي قاعدة الإلزام بحسب ما هو مقرر ذكر كلاما مختصرا جدا، ولكن السيد الأستاذ حفظه الله في بحثه في هذه القاعدة ذكر شيئا من التفصيل في المطلب، وبيانه أنه يوجد هنا عندنا قد يقال أنه يوجد عندنا إطلاقان متعارضان، فها هنا إطلاقان. الإطلاق الأول ما مر في بعض الروايات من أن من طلق زوجته ثلاثا في مجلس فقد بانت من كرواية ابن الأشيم وغيره، فهناك بعض الروايات يستفاد منها أن من طلق زوجته ثلاثا في مجلس فقد بانت منه، فيقال مقتضى إطلاق هذه الروايات حصول البينونة
بين الزوج والزوجة وإن استبصر بعد ذلك، ومقتضى البينونة بين الزوج والزوجة هو أنه لا بد أن تنكح زوجا غيره، لأن الموجود في الرواية فقد بانت لا مطلق البينونة، ولا البينونة المقتضية إلى المحل إلى المحلل، يعني رتب الشارع آثار الطلاق البائن بحسب معتقد المطلق، وكان معتقد المطلق أن من طلق ثلاثا فإنه تبين من حتى تنكح زوجا غيره، ولا يشترط في التطليقات الثلاث تخلل الرجعة بينهما، هم لا يشترطون ذلك. فمقتضى إطلاق هذه الطائفة أن البينون المذكورة حصلت وإن استبصر بعد ذلك، وهذا يعني أنه لا بد من شنو؟ لا بد من محلل. هذا إطلاق. إطلاق آخر ما ورد في رواية محمد العلوي التي قلنا قد يمكن تصحيحها ببعض المباني، قال: إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم. ونركز على الذيل، وطلاقهم يحل لكم، بأن يقال بأنه هذا المقطع الثاني وطلاقهم يحل لكم يصدق على المستبصر بعد استبصاره، إذ يصح أن يقال له إن طلاقهم يحل لكم، بمعنى أن هذا الشخص يلاحظ بشنو؟ بحيثيتين. فهذا الشخص حال كونه عاميا يقال طلاقكم فينسب إلى من؟ إلى العام. هذا الشخص حال كونه إماميا يدخل في لهم، يعني الإمام الإمامية، فيقال متى ما صدر طلاق من عاميين فإن هذا يحل لغير العامي، وإن كان غير العامي صار مستبصرا بعد الطلاق. واضح؟ إذن نحن نقول أنه بعدما استبصر هذا أصبح مصداقا إلى لكم، واضح، لا مصداقا إلى لهم. فهذا الشخص حال كونه عاميا يشمله طلاقهم، وحال كونه إماميا يشمله لكم. وبالتالي مقتضى إطلاق أن طلاق، يقول بعدين هو يستبصر يقول طلاقكم يحل لكم، بعدما يستبصر يقول طلاقكم، يعني طلاقكم أيها العامية يحل لكم أيها الإمام الإمامي، وأنا إمام إمامي، إذ أن الخطاب هم لكم يعني الإمام والعامي، والرواية ما قيدت كونه إماميا بشرط أن يكون هذا بعد ماذا؟ بعد أو قبل الطلاق. إذن مقتضى إطلاق طلاقهم يحل لكم أنه يصح له أن يرجع إلى زوجته التي طلقها ثلاثا، لأنه صار إماميا فيصح له ترتيب الآثار على طلاق العامة الذي وقع زمان وحال عاميته. فيقول أنا إمامي الآن، يصح لي أن أرتب الآثار على طلاق العامي، وحيث إن العامي وإن كان هو طلق زوجته فيصح له أن ماذا؟ يتزوج هذه المرأة، نظير لو اثنين أجنبيين، لو عامي طلق المرأة وأراد الإمام أن يتزوج من هذه المرأة بعد انتهاء العدة، هل تحتاج إلى محلل؟ لا تحتاج إلى محلل. فيقول كما أن ذاك الشخص الإمامي لا يحتاج إلى محلل، أنا إمامي بعد، خصوصا إمامي واستبصر، فماذا؟ فاستبصاري هم صار نعمة على نعمة، فيمكنه أن يرجع له زوجته. نعم. إذن تفتين المطلب، إذن يوجد هنا إطلاقان: مقتضى الإطلاق الأول البينونة ولا يصح له أن يرجع حتى تنكح زوجا غيره، مقتضى الإطلاق الثاني الحلية، فيحصل التعارض بين الإطلاقين. فهنا يقال كيف نعالج هذه القضية؟ فهنا محاولتان، أو قل ثلاث محاولات. المحاولة الأولى، قد يقال أن المحكم هو الإطلاق الثاني، وذلك لأن الإطلاق الأول لا نحرز شموله للعامي المستبصر. فعندما يقول فلي في الرواية إن من طلق زوجته ثلاثا في مجلس فقد بانت منه، كان النقطة التمسك بإطلاقه حتى لو استبصر. فهذا الاتجاه، هذه المحاولة تقول لا نحرز إطلاق الطائفة الأولى لفرض أنه استبصر، وذلك لاحتفاف الرواية بما يصلح للقرين على خلاف ذلك، حيث إن نفس الرواية جاء فيها هكذا: فجاء رجل فسأله، هاي الرواية، فقال رجل طلق امرأته ثلاثا، قال بانت منه. ثم ذكر في التعليل في ذيل الرواية: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه. الإمام علل ليش بانت منه؟ قال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه. فظاهر الرواية أن البينونة فرع اعتقاده، فلو لم يكن معتقدا بالبينونة فلا، والمفروض أنه الآن تبدل وتبين خطأ اعتقاده، فيقول أنا الآن تبين لي خطأ الاعتقاد، فحينئذ قد يقال لا يحرز شمول الرواية لأن عللت بذلك، والعلة توسع وتضيق وتضيق. ملتفتين مطلب؟ فلا أقل إن ما كانت قرينة من باب احتفاف الكلام بما يحتمل صلاحيته للقرينية، مما يوجب الإجمال وعدم انعقاد الإطلاق. إن شاء الله واضح. إذن الرواية محتفة بما يحتمل قرينيته، وحينئذ تكون الرواية مجملة، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية، الإطلاق استغفر الله ساقط عن الحجية. فيبقى الإطلاق الثاني بشنه؟ بلا معارض، ومقتضى الإطلاق الثاني أنه له أن يرجع إلى زوجته الأولى دون المحلل. ولعل هذا هو مراد، وإن كان ما بين المطلب، ولعل هذا الذي أشرنا إليه من المحاولة هو مراد ما ذكر في قاعدة الإلزام صفحة 191 صحيح، حيث قال، شوف عبارته، قال في صفحة 191 من قاعدة الإلزام، قال الفرع الرابع، نقرأ عبارته: أنه إذا طلق المخالف زوجته بطلاق الثلاث ثم استبصر، فهل يكون استبصاره مفيدا أو قطعا مفيد الاستبصار؟ يقول بالنسبة لوقوع الطلاق، يقول أما بالنسبة إلى وقوع أصل الوقوع، وقوع الطلاق، فقد تقدم بأن الاستبصار غير مفيد هنا بلحظ وقوع الطلاق، من جهة أن هذا المستبصر لا بد وأن يقر على عمله السابق وترتيب أحكامه، ومنها عدم جواز الرجوع في العدة وعدم الزواج منها بعد العدة من دون تخلل محلل. غير هو بحث آخر، هو الإقرار أو الإلزام، يعبر عن الإلزام بالإقرار، يقول شوي ها سيأتي أنه الإقرار عنده هل هي غير الإلزام، واضح، يعبر إقرار أو إلزام في مطلب سابق، كما لو تلاحظون قال إقرار أو إلزام. الآن احنا قلنا لأجل نفوذ الطلاق ما يأثر في المطلب، إلا أن الإشكال في أن هذه الأحكام إنما تتوجه إليه في حال تشيعه واستبصاره. الآن
هل ها يعني الإشكال إحنا يعني قصد الإشكال أنه نريد أنه ماذا نريد أن نوجه إليه الأحكام الآن في حال تشيعه واستبصاره. ومن الواضح أن هذه الأحكام مترتبة على طلاق الثلاث الواقع على وفق المذهب، وهذه الأحكام من المفروض أنها متوجهة إليه بعد الاستبصار، وترتب وتوجه الأحكام بالنسبة إليه مما لا دليل له، مما لا يعني ما عندنا إطلاق يستفاد منه أن هذه الأحكام فقد بانت من ترتيب الآثار حتى بعد الاستبصار. وما دل عليه الدليل هو إقرار العمل السابق بما له من الآثار، وما يقر عليه هو نفس الطلاق. وأما الأحكام المترتبة على طلاق الثلاث تترتب ما دام هو معتقدا صحة الطلاق، وأما بعد الاستبصار فقاعدة الإقرار لا تدل على ترتب هذه الأحكام وعليه. فإذا استبصر استبصر وزوجته بعد في العدة رفض آخر، يمكنه الرجوع إليك الإمامي وانقضت عدتها كذا كذا. خب هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني بالعكس، يقول نحن نرى أن الإطلاق الأول تام، وهذا الذيل الذي ذكر لا يصلح للقرينية لرفع اليد عن إطلاق الصادر، وذلك لأن غاية ما يستفاد من التعليل أن موضوع نفوذ الطلاق وترتب آثاره وقوعه حال كونه معتقدا. تفتين غاية ما يستفاد من التعليل، لماذا بانت من أن النكتة في وقوع الطلاق بائن، وبالتالي ترتيب آثار البائن صدور الطلاق حال كونه معتقدا. أما أن بقاء هذه الأحكام منوط أيضا ببقاء الاعتقاد، لا يستفاد من هذه الرواية. هذه الرواية تعلل كيف لماذا وقع طلاقا، ليش هذا طلاق وقع طلاق بائن وفي سؤال آخر لم يقع شيء وفي سؤال ثالث وقع طلقة. يقول النكتة في ثبوت الطلاق كون المطلق عاميا، فكون المطلق عاميا موضوع لحدوث الطلاق البائن وترتيب آثاره، وهذا الذيل لا يستفاد منه أنه بقاء أحكام الطلاق منوطة ببقاء الاعتقاد. وحينئذ فإطلاق الطائفة الأولى محكم، وإنما المشكلة في إطلاق الطائفة الثانية، فإن العرف يرى أن الظاهر هو التعدد بين المطلق وبين المتزوج. أما أنك تنظر إلى شخص واحد هو مطلق وهو متزوج سيتزوج، هو الذي يرتب عليه الآثار وهو الذي يرتب الآثار، ملتفتين، من جهة أنه مطلق يرتب عليه الآثار ويلزم، من جهة أنه إمامي هو يرتب الآثار. هذا خلاف الظاهر جدا، تحتاج إلى مثل نكتة لطيفة، أن الشخص حال كونه إمامية يقال لهم حال كونه عمق طلاقكم، فإن هذا خلاف الظاهر عرفان. فالعرف لا يحرز إطلاق الروايات إلى مورد الوحدة، فالعرف لا يحرز شمول الروايات إلى مورد لو كان المطلق والذي يرتب الآثار هو شخص واحد. فظاهر الرواية تعدد المطلق والمتزوج، فالروايات لا يحرز شمولها للعامي الذي استبصر، فالشمول جدا بعيد. وحينئذ إطلاق الطائفة الثانية هي الساقطة، ويبقى إطلاق الطائفة الأولى، وبالتالي له أن يتزوج. إطلاق الطائفة الأولى ليس له أن يتزوج، بل وإن استبصر ليس له أن يتزوج وإن استبصر. الاتجاه الثالث يقول كلا الإطلاقين موجودين إنصافا، كلا الإطلاقين بل موجودان، غايته أن الإطلاق الثاني إطلاق للفرد الخفي، ونحن لا نمنع كبرويا من الإطلاق للفرد الخفي. هذا في فروض الخفية قد يكون مو نادر، لكن قد يكون شنو خفيا يحتاج إلى لطف قريحة شيخنا. ولكن هي خلافية المسألة. المحقق الإصفهاني وبعض الأعلام لا يرون شمول الإطلاق للفرد الخفي بخلاف النادر. المحقق الإصفهاني وجماعة من الأعلام لا يرون شمول الإطلاق للفرد الخفي، يقولون لا يصح للمتكلف متكلم عرفا في مقام البيان وإيصال أغراضه أن يتكع على الإطلاق لبيان فرد خفي، فإن هذا أشبه بتضيع شنو تضيع الملاك، لأنه ما حيلتفت الفرد خفي إلا النادر الذي يلتفت إلى الأفراد الخفية. فيلزم من الاتكاء على الإطلاق ضياء تضييع الغراض نقض الغراض، فلا يصح للعاقل للإنسان العرفي أن يتكئ على إطلاقات لبيان الأفراد الخفية، بل تحتاج إلى بيانين. ولهذا لا يحرز شمول الإطلاقات للأفراد الخفية. يقول لي ليش ما قيت؟ هو ما أصلا هو مرتبط للفرد الخفي. يقول ليش ما قيت؟ أنت أجيت لي وأنا أصلا هو مرتبط للفرد الخفي. أنا المتكلم هم مشكلة عندي. المتكلم الإنسان العادي قد لا يلتفت إلى الأفراد الخفية، فقد يكون الفرد الخفي غير مقصود له، ومع ذلك لا يقيد لأنه لا يلتفت. ملتفتين، هذا ليس بعيد من الجهة العرفية أنه أصلا هو أصلا ما يلتفت إلى الأفراد الخفية، مع أن ملاكه قد لا يسع الفرد الخفي، لكن لا يلتفت عادة. على أي حال، خب، أما بناء على شمول الإطلاق للفرد الخفي، يقول هذا فرد خفي يشمله الإطلاق، احنا صناعيين على أي حال، وش نسوي؟ فبالنتيجة الإطلاقان موجودان ويتعارضان ويتساقطان، فما هو المرجع؟ قد يقال بأن المرجع هو العمومات والإطلاقات الدال على صحة النكاح، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ببيان أن هذه المطلقات فانكحوا ما طاب لكم من النساء خرج عن هذا الإطلاق العامي إذا طلق زوجته ثلاثا. ولا ندري أن هذا المقيد يختص بالعام حال الطلاق وحال الرجوع. تفتين، ولا ندري أن هذا المخصص الذي أخرج فانكحوا ما طاب لكم من النساء أخرج العام الذي طلق زوجته عام واستمر على عاميته، أو أنه أخرج العامي وإن لم يبقى على عاميته، سواء بقى أو ما بقى. إذن عندي عام فانكحوا لكم ما طابه. الآن هي امرأة، شيخنا امرأة طلقت، فما هو المانع من أن أعقد عليها فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ غايته أنه خرج من هذا الإطلاق مورد ما لو كان المطلق عاميا واستمر على عاميته إلى زمان انقضاء العدة وأراد أن يرجع حال كونه عام، يقول لا يشملك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يشملك أنه في الطلاق الثلاث لا بد من محله. أما هذا الإطلاق، هذا البحث، هذا الإطلاق الذي قد قيد بها المقيد، شككنا في ضيق وسعة دائرة المقيد، فهل الذي تقيد الأكثر متى ما طلق العامي سواء استبصر أو لم يستبصر، فهذا خرج شنو شيخنا الأكثر، صحيح؟ أو أن الذي خرج من تحت الإطلاق هو الأقل بشرط شيء، هو العامي المطلق بشرط بقائه عامية حال الرجوع، حال يريد أن يرجع إلى الزوجة. فهذا المورد من موارد دوران المخصص المنفصل يا سيدنا بين الأقل والأكثر.
فيقتصر في التخصيص أو التقييد على الأقل، وينفى الآخر بالإطلاقات، ينفى الزائد بالإطلاقات. فنقول ما خرج جزما عن هذا الإطلاق العامي الذي طلق حال كونه عامي ويرجع ويريد أن يرجع حال كونه عامي، نقول لا يصح لك أنت ما دامت عامي وتريد ترجع طلاقك شنو؟ بأن تحتاج إلى محلل. أما ما زاد على ذلك إذا أراد أن يرجع وليس هو عامي يشك في خروجه من تحت هذه الأدلة، فحينئذ مقتضى إطلاق فانكحوا لكم ما طاب لكم من النساء وغيرها الدالة على صحة النكاح والعقد هو شنو؟ هو أنه النتيجة لصالح من يقول بأنه لا يحتاج إلى محل ولا يأتي الاستصحاب كما درسنا في هالموارد. قد يقال هذا من موارد الدوران بين استصحاب حكم المخصص وبين الرجوع إلى عموم العام أو إطلاق المطلق، حيث إنه قبل أن يرجع يعلم أنه لا يجوز له أن يرجع. الآن انتهت العدة، جاء يوم السبت الأحد أراد أن يرجع، قلنا له لا يجوز لك أن ترجع صحيح حتى تنكح زوجا غيره. صار يوم الاثنين مستبصرا يقول تعال، هل أنه ما زال ذاك الحكم باقي أو لا؟ على نحو الشبهة الحكمية وابقى بنا استصحابات الشبهة الحكمية، نجري استصحاب بقاء عدم جواز الرجوع. يقال أن هذا الاستصحاب لا محل له مع وجود الدليل الاجتهادي وهو إطلاق أصالة الإطلاق. فتبين من جميع ما ذكرنا، هذا بعضه ذكره السيد بعضه إضافات من هنا وهناك بعد التأمل في هذه المطالب. المهم فتبين من جميع ما ذكرنا أنه إذا استبصر هذا العامي فإن قلنا بتمامية أحد الإطلاقين وسقوط الآخر فبها ونعمة، وإن قلنا أن الإطلاقين موجودين أو غير موجودين، ماكو فارق موجودين وتعارضوا أو غير موجودين، بالنتيجة نرجع إلى عموم أدلة إطلاق المطلقات، يعني نرجع إلى أدلة المطلقة. هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية، وقد تبين من جميع ما تقدم من عرض روايات الطائفة الثانية الواردة في الطلاق أنه لم يقم دليل فيها على قاعدة الإلزام. الطائفة الثالثة وهي ما ورد في باب المواريث، يأتي إن شاء الله مطلب ثقيل تحتاج إلى تأمل، راجعوا يأتي إن شاء الله يعني بحث ما ورد في باب المواريث، ونتعرض إلى رواية عبد الله بن المحرز والتي تقدمت علينا في بحث سابق، وتعرض لها السيد حفظه الله في قاعدة الإلزام صفحة 85، واضح يعني البحث فيها أو بداية البحث فيها صفحة 83. نقرأها فقط، مرت علينا سابقا عندما تعرضنا إجمالا إلى قاعدة شنو؟ قاعدة المقاصة النوعية وقاعدة كذا، مرت علينا الرواية وهي ما ورد في الوسائل عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، ترك وارث من الطبقة الأولى البنت ووارث من الطبقة الثانية الأخت من الجهتين، فقال عليه السلام على القاعدة من الذي يرث الطبقة الأولى؟ المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء. فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا المال، والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة. قوله وأخته مؤمنة ولم يقل أن البنت مؤمنة، واضح أن البنت شنو؟ عامية، واضح. لأن بعض قال من قال أن البنت عامية كذا، لا واضح هو أخته إمامية بعد، ما قال بنته بعد كذا. وأخته مؤمنة عارفة، أم عارفة بقش بعد صلاة الليل. قال عليه السلام فخذ النصف لها، ليش؟ خذوا منهم كما يأخذون منكم
في سنتهم وقضاياهم. واضح؟ يقول قال ابن أذينة فذكرت ذلك إلى زرارة. ابن أذينة معروف واجد يطرح الروايات إلى ما؟ إلى زرارة في عدة موارد. فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. مر علينا الرواية سابقا ويأتي إن شاء الله بعض الكلام فيها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.